بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فإن الزمان يدور دورته وتكر الأيام سريعا، وكأني برمضان الفائت كان بالغداء، لا أقول كان بالأسبوع الفائت وإنما كان بالغداء. فالأزمان تتسارع كما أن الأنفاس تتلاحق، والسعيد من أعد العدة لغده وانتظر لقاء ربه. وهذا المجلس لن أقول مجلسا واعبا يتكلم عن رمضان وأحكامه، ولكن فيه بعض الإشارات التي ربما تكون نافعة. ودائما أقول لو أن الإنسان خرج من رمضان بفائدة واحدة، وهي فائدة الصمت وإمساك اللسان، لكان ذلك حسبه، لأن الإنسان في حياته لا يكثر أكثر من الكلام، لسيما هذه الأمة الطيبة الطاهرة المباركة التي صار من قدرها هذه الأيام أن ابتليت بمرض الكلام. ولو أن أمة أسست حضارة قصورا ومصانع من الكلام لكانت هذه الأمة هي أمة الإسلام. نتكلم كثيرا ولا نعمل شيئا، لا أقول ونعمل قليلا، لا نعمل شيئا. ومن رحمة الله عز وجل وحكمته الباهرة أنه لم يوكل لنا شراء الصحف التي تكتب فيها الأعمال. فلو أن الناس وكل إليهم شراء الصحف التي تكتب فيها أعمالهم لتحروا الكلام الذي يتكلمون به. يعني لو إن ربنا عز وجل قال إن احنا كل واحد يشتري الصحف التي تكتب فيه أعماله لتحرى كل واحد أن يأتي بالأعمال الفاضلة وأن يقلل الكلام حتى لا يكتب سواد في بياض في جملة صحائف. فرمضان يأتي في كل عام كالضيف السريع الخفيف الذي يزور أخف من الغب، لا أقول يزور غبا ولكن يزور أخف من الغب. فسنتكلم كلاما يسيرا مركزا عن بعض ما قد يكون مفيدا من معان ومعلومات تتعلق بهذا الشهر المبارك كما وعدنا إخواننا. وكان هناك وعد آخر أن يوزع عليكم كتاب يتعلق بهذه المناسبة، ولكن زحمة المطابع في هذه الأيام كانت سببا من جملة أسباب دعت إلى تأخير هذا الأمر. فمن يدري لعلنا نوزعه في الأسبوع الأول من شهر رمضان بإذن الله تعالى، أليس كذلك؟ أولا لابد أن نفهم معنى رمضان. ما معنى رمضان؟ لماذا سمي هذا الشهر برمضان؟ هناك أشهر كثيرة، شعبان وشوال، وهناك صفر وذي القعدة وذي الحجة، فلماذا سمي هذا الشهر الذي فيه الصيام برمضان؟ ما علاقة رمضان بالصيام؟ هذه المسألة لابد أن نطردها في كثير من المسائل الشرعية، لابد أن نوجد العلاقة المعنوية بين العنوان وبين الموضوع، لأن كثيرا من الناس يدرسون الشيء ولا يعرفون معنى العنوان كالنحو. ما معنى النحو؟ لا يعرفون. ما معنى المبتدأ؟ لا يعرفون. ما معنى الفاعل؟ لا يعرفون. لماذا سمي الفاعل فاعلا والفعل فعلا والمبتدأ مبتدأ والخبر خبرا والغاية غاية والشرط شرط والحال حال والظرف ظرف والأداة أداة؟ كل مصطلح موجود في دائرة العلم له دلالة قصدية، له دلالة قصدية، وبالتالي لابد أن نقف على الدلالات القصدية للألفاظ التي نقرأها، لا سيما إذا كان هذا اللفظ يدل على شعيرة من شعائر الإسلام وركن من أركان الدين. فلماذا سمي صيام هذا الشهر بصيام رمضان وسمي هذا الشهر برمضان؟ رمضان وصف من الفعل رامضى، رامضى، والرمضاء فيها معنى السخونة والحرارة، فيها معنى السخونة والحرارة، ويقال رامضى الرجل إذا اشتد جوفه حرا من الجوع. الإنسان إذا اشتد جوفه حرا من الجوع والعطش يسمى ماذا؟ رمض الرجل. إذن هناك علاقة بين رمضان وبين حرارة الجوف بسبب الجوع والعطش، ولذلك سمي هذا الشهر بماذا؟ برمضان، لأن الإنسان يمسك نفسه عن المطعم والمشرب اختيارا حتى يشتد حر جوفه، حتى يشتد حر جوفه. ولذلك سمي هذا الشهر الذي يكون فيه الصوم بماذا؟ بشهر رمضان. طب لماذا لا يسمى اليوم برمضان؟ لأن اليوم واليومين لا يحكم عليهما بأنهما شهر، وإنما يحكم على صيام رمضان بأنه صيام رمضان إذا كان شهرا أو في معنى الشهر. يعني لو أن إنسانا مرض مرضا أو سافر سفرا أو كان له عذر أن يفطر بعض الأيام كحال النفساء والحائض وغير ذلك، فالأيام التي صامتها تسمى ذلك ماذا؟ أيام رمضان، لأنها الأصل أن تكون شهرا، وإنما أفترت لعذر أو سبب أو حاجة. إذا كان ذلك معنى رمضان في اللغة، فإن معنى رمضان في الشرع أن تمسك عن الطعام والشراب وإتيان النساء من طلوع الفجر الصادق إلى مغرب الشمس، تمسك عن هذه الأشياء، وهذا الإمساك يكون اختياريا. يعني لو أن إنسانا دخل حجرة مظلمة فأكل أو شرب لم يره أحد، لم يره أحد. ولذلك في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لما فيه من معنى الإخلاص. والصيام كما قلت أحد أركان الإسلام، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال ربنا عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والشهادة فيها معنى العلم واليقين، أي من علم علما يقينيا بدخول شهر رمضان فليصمه. واللام هذه هي لام الأمر، دخلت على الفعل المضارع، وهذه الصورة من صور وجوب الفعل، يعني من صور وجوب الفعل أن يأتي اللفظ على وزن افعل: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أو أن يأتي الفعل المضارع مقترنا بلام الأمر كقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ويثبت رمضان بالرؤية العينية لما فيها من معنى اليقين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وبالتالي الحسابات التي فيها اعتماد على الأبراج والأفلاك، هذه الصورة صورة لا تستقيم. يمكن أن تكون الرؤية فيها استخدام الآلات الدقيقة كالمناظير والتلسكوبات وما إلى ذلك، فيكون النظر من خلال الآلات الحديثة أيضا رؤية عينية. ولذلك جرت العادة في كثير من الدول الإسلامية، وهذا من فضل الله تعالى وحمده، أنهم يستطلعون الهلال عن طريق الرؤية باستخدام هذه التقنيات الحديثة، فلا بأس بذلك، بل لعل ذلك أدق من مجرد الرؤية العينية. ولكن في كل الأحوال الاعتماد على الحسابات الفلكية أمر يحتاج إلى نظر وتأمل. فإذا تيقن المسلم أن هلال رمضان قد هل أي قد ظهر، وأن هذه الليلة هي ليلة الأول من رمضان، يسن له أن يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان. والإهلال بمعنى الإظهار والخروج، والسلامة والإسلام ربي وربك الله. فإذا تيقن بظهور الهلال ورؤية الهلال نقول ذلك: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. وقد فرض الصيام في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم في 9 سنين. ويجب الصوم على المسلم البالغ المكلف العاقل، ويعوض الصبيان والبنات الصغار على الصيام. وهذه مسألة جيدة، لنقول لا نريد أن نؤذي الأطفال، لا، الطفل له أن يتعود ويعوده ذووه على صيام رمضان ليتعود على تعظيم هذا الشهر وتفضيل هذا الشهر. والأولاد يمكن إلهاؤهم بالألعاب إذا اقتضى الأمر ذلك، فهذه مسألة لا بأس بها، لا بأس من تشجيع الأولاد على الصيام. إن مثلا لو ناموا بعد الفجر مثلا واستيقظوا على الظهر، ثم ألهيناهم بشيء إلى قرب المغرب، لكان ذلك حسنا وبركة. والصوم له فوائد كثيرة جدا جدا، لعل أكبر فائدة أن الصوم فيه الخير كله. والخير اسم جامع لكل شعب الشرع، يعني الخير اسم جامع لكل شعب الخير، لكل شعب الدين، لكل شعب الإسلام، لكل شعب الإيمان. الأسماء الفاضلة عند الإطلاق يؤدي بعضها معنى بعض، دي قاعدة، الأسماء الفاضلة عند الإطلاق يؤدي بعضها معنى بعض، يعني الإسلام، الإيمان، الإحسان، البر، التقوى، الخير، هذه كلها أسماء عند الإطلاق أي عدم وجود الاقتران يؤدي بعضها معاني بعض. قال ربنا عز وجل: وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم، هذه جملة دقيقة جدا، لأن وأن تصوموا أن المصدرية، تصوموا فعل مضارع منصوب وعلامة النصب إيه؟ من الإعراب، بس مش حد يتكلم من ورا من هنا. يا سلام، ما شاء الله، أحسنت، حذف النون. طيب، وتأويل المصدر وأن تصوموا التقدير صيامكم، صيامكم. يبقى بعد ما نقول أن المصدرية وبعدين الفعل والفاعل، نقول وتأويل المصدر في محل رفع مبتدأ والتقدير صيامكم خير لكم. فدل ذلك على أن الصيام ماذا؟ خير. الصيام خير. ولذلك بالفعل لو رأينا إلى جملة، ننتظر بقى بعد العشاء نقول لكم الخير الموجود في الصيام بإذن الله تعالى حتى تتهيأوا. أيها الأحباب، نريد أن نركز في بعض الخير الذي أوجده ربنا عز وجل في صيام هذا الشهر، لأنه قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فدل ذلك على أن كثيرا من الناس لا يعلمون الخير الذي أكنه الله تعالى في شهر رمضان. والقلب إنما يجتمع بسبب العلم، وكلما ازداد العلم بالشيء كلما اجتمع القلب عليه، وإذا ضعف العلم بالشيء ضعف اجتماع القلب عليه. وهذه مسألة تحتاج إلى تأمل شديد، أن الناس تجتمع قلوبهم على أمور قد تكون تافهة، فإذا أتت الأمور الجامعة التي عليها الثواب العظيم تشتتت قلوبهم عن الاجتماع. لو أن رجلا طار من سطحه دجاجة، طارت من سطحه دجاجة، ما رأيكم ماذا يصنع؟ سيجتهد في البحث عنها والتنقير والتفحير من أجل إيجادها، لا سيما إذا كانت هذه الدجاجة كبيرة وسمينة، أو كانت أكبر من الدجاجة كالبطة أو ما إلى ذلك، ثمنها ما شاء الله، ويكون القلب مشتتا: يا ترى أين ذهبت الدجاجة؟ من الذي أخذها؟ كيف طارت؟ أين توجهت؟ يا ترى كيف حالها؟ يا ترى ما مصيرها؟ ويبدأ قلبه يتوزع من أجل دجاجة، يتفرق من أجل دجاجة. يا ترى لو ضاعت منك الأعمال الصالحة، هل قلبك يهتم لضياعها كما يهتم لضياع دجاجة؟ يعني لو في عمل صالح ضاع منك، انت يا ترى بتزعل؟ يعني انت لو يوم فات من غير ما تقرأ وردك في القرآن، من غير ما تقرأ وردك في العلم، من غير ما تمسك لسانك عن فضول الكلام، لو ان يوما ضاع منك عمله، هل انت تهتم وتحزن، ولا انت الامر عادي بسيط؟ النهارده شبه امبارح، وامبارح شبه اللي قبليه، والامور ماشيه. إذا أحزنك ضياع وقت كان يمكن أن تقتنصه في عمل صالح، فاعلم أنك على خير، فاعلم أنك على خير. لو الإنسان زعل على خير ضيعه كان ممكن يحصله، زعل على ذلك الأمر، فليعلم أنه على خير. أما إذا لم يحزن فهو في الحقيقة يقدم الدجاجة على صلاة الجماعة. لو فاتته صلاة جماعة ولا همه، لو فات صلة رحم ولا همه، لو فات إمساك لسان عن لغو أو غيبة ولا همه، لكن لو طارت من سطح دجاجة يحزن لها أيام حزن، وربما يصاب بالضغط وبالسكر، ومن يدري ربما ينقل إلى مستشفى الطوارئ ليدخل العناية المركزة. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ دجاجة. ينفع الكلام ده يا ابني؟ والله لأنت قايل ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ الله المستعان. هذا أيها الأحباب بعض الخير الذي يوجد في رمضان، ليس كل الخير. من ذلك الخير حتى تعلموا ما ينتظرون من الخير العميم أعده لنا ربنا الرحمن الرحيم. من ذلك الخير المباعدة بينك وبين النار. ده خير ولا مش خير يا إخوانا؟ خير ولا مش خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما، يوم واحد بس، في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يوم واحد. احنا نصوم مش يوم واحد، ايام. يبقى ده خير ولا مش خير يا ايها العباد؟ اجيبوني عباد الله، خير ولا مش خير؟ خير. طيب، انه من اسباب دخول الجنة، الصوم من اسباب دخول الجنة. في حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه قال: دلني يا رسول الله على عمل أدخل به الجنة، دلني على عمل أدخل به الجنة. عاوز عمل أدخل به الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. عليك أي إلزم، اسم فعل أمر بمعنى إلزم. عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. الصوم بمعناه الإيماني، ليس الصوم بمعناه العرفي. الصوم إمساك الظاهر والباطن عن مقارفة المخالفة، ده المعنى الصحيح للصوم، مش إمساك عن الطعام والشراب فقط، لا، فإمساك الظاهر والباطن عن فعل ما لا يجوز شرعا. فلا يصح للصائم أن يخرج من صومه وقد تعلق بعجب أو كبر أو خيلاء، أو قد تعلق بظن أو دعوى عريضة، أو قد تعلق بكذب، أو قد تعلق بظلم لمخلوق أو اعتداء على مسلم، فهذا كله مما لا ينفع الصوم معه. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة قوامة. صوامة أي كثيرة الصوم. المفترض الصوم ده يعمل فيها إيه بقى؟ يبعدها عن المخالفات الشرعية الظاهرة والباطنة. صوامة وقوامة تقيم الليل، هل هناك أفضل من ذلك؟ صوامة قوامة يا أبا زياد، هل هناك أفضل من ذلك؟ ما شاء الله. لكن الإشكال أنها تؤذي جيرانها بلسانها، كلامها كالسهام الرائشة، ألفاظها كقذائف المنجنيق تصيب القلوب فتدميها. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. إذن لا نريد صوما عرفيا، نريد صوما ربانيا، هذا ما نريده. إذن الصوم من أسباب دخول الجنة، فإنه لا مثيل له كما ثبت في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. الحديث المذكورة كلها صحيحة. أيضا من جملة الخير وهي بشارة لمن مات في رمضان، نسأل الله تعالى أن يستعملنا على طاعته، وأن يلبسنا بطاعته، وأن يختم لنا حياتنا بعمل صالح به يرضى عنا. قولوا أمين. من مات في رمضان أيها الأحباب دخل الجنة، من مات في رمضان دخل الجنة. يا سلام، من مات في رمضان دخل الجنة. أيوة نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم أدخله الله الجنة. يا سلام، من ختم له بصيام يوم، يعني أي آخر عمل صالح فعله ذلك الرجل إنه إيه؟ كان صائما، دخل الجنة. أيوة نعم. ويؤكد ذلك في الحديث: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، وإذا لقي ربه فرح بصيامه. طب إزاي إذا لقي ربه فرح بصيامه؟ ليه؟ لأن ربنا عز وجل يحسن نزله، يحسن نزله. فهذا تأكيد لمعنى الحديث الأول، وهذا الحديث الثاني متفق عليه. أيضا من خير رمضان تغفر به الذنوب. تموس أكزيون بقى، ما تقولش بقى 50% ولا 60% ولا مجاني، كلام فاضي ده كله. سرادق الدنيا مهما طال فإنه ينفض إلى العدم. سرادق الدنيا ده كله مهما طال قيامه ينفض إلى ماذا؟ إلى العدم. فإما أن تنزع من الدنيا وإما أن تنزع منك الدنيا. مين يا أخوانا بيختار الموت؟ مكان الموت أو زمن الموت أو كيفية الموت، من ذا الذي يختار؟ سبحان الله. تأمل الذين ماتوا عنا في العام الماضي، مش هقول الأعوام الماضية، في العام الماضي. منهم من مات على سريره، ومنهم من مات في حادث، ومنهم من مات كذا وكذا وكذا. منذ أيام أحد الذين يعني أحد أصدقائي وتربينا سويا ابتدائي وزمن الطفولة وإعدادي وثانوي وجامعة، ابنته كانت في نهائي كلية الطب، فتحوا عشان يصحوا البنت تلاقوا ميت على السرير. سبحان الله، كانوا بقى يعني يأملون تتخصص في ايه وتعمل ايه وهيعملوا لها ايه ويسووا ايه، والدكتورة راحت. احنا من عادتنا بنحب نفخم قوي، الطالب لسه داخل اولى طب ونقول له يا دكتور. سبحان الله، ماتت بيصحوها تلاقوا ميت. قال له يعني ممكن الانسان ينام يصحى ما يصحاش؟ ايوه نعم، ومع ذلك لن تجد اجرأ في الكون من الانسان، لن تجد أجرأ في الكون من الإنسان والله. يعني تأمل إلى هذا الكون بكل ما فيه من خلائق، تجد أن هذا الكون معبد لله، تجد الإنسان أمر مختلف. في بعض الأخبار، وهذا الحديث إسناده يحتاج إلى تأمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا له، فلما كان في بعض الصحراء خرج عليه سبع ضار، أسد متوحش جعان. تصور لو انت بقى مكان الصحابي ده تعمل ايه؟ هتدور الجري، تشوف شجرة، تشوف اي حاجة، تزقله بطوبة، في النهاية ياكلك، بس هتقعد تهبر، تقعد تحاول. الصحابي استدار له فقال: اني رسول رسول الله، اني رسول رسول الله، وقد امرني برسالة ان اوصلها الى فلان. قال: فطأطأ الاسد رأسه ومشى في حراسته الى ان اوصله اخر الصحراء. اذا الاسد ده كان على عبودية لله عز وجل. قال تعالى: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لقد حن الجذع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح وفي غيره، وفي احد الروايات حتى سمعنا له انينا كبكاء الصبي. ده الجذع، لما الناس كترت بنوا للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فالجذع اللي كان بيقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتكلم او يخطب، لما النبي صلى الله عليه وسلم وقفش عليه بكى، والصحابة سمعوا بكاءه كبكاء الصبي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. الجذع تأثر وبيشعر وبيحس. لقد كان الحصى يسبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك جبل به صخر في مكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. وفي قصة فتى موسى يوشع ابن نون، والحديث في الصحيح، عندما أمره الله عز وجل أن يفتح قرية، فلما وصل إليها كادت الشمس أن تغرب، كادت الشمس أن تغرب، عشان يوقف الجيش ويرتب الصفوف بتاعة الجيش وينزلوا العدة بتاعة الجيش ويرتب الصفوف ويعمل تخطيط المعركة فيها ساعات، ويخشوا الاشتباك ساعات، يبقى هيبقوا بالليل. إيه اللي حصل؟ ينادي يوشع الشمس ويقول لها: إني مأمور وأنت مأمورة، فلا تغربي حتى يفتح الله لي أو علي. فما غربت الشمس حتى فتح الله تعالى له ودخل هذه القرية. الشمس تأثرت، استمعت واستجابت بأمر الله عز وجل. ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه القيم الوابل الصيب يذكر في مقدمته أن الجبل إذا مر عليه ذاكر لله افتخر به. يعني الجبل الصلد بيشعر بذكر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا إلهي، الجبل، فلو ان انسان بيذكر ربنا سبحانه وتعالى مر على جبل فينادي هذا الجبل جبلا اخر ليقول له: لقد مر بي ذاكر لله، فهل مر بك من ذاكر؟ بيفتخر ان مر علي ذاكر. هل مر بك ذاكر؟ سبحان الله، ذكر ربنا عز وجل عن داود أنه كان إذا سبح أوبت الجبال معه: يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. الطير والجبال كانوا بيسبحوا بتسبيح نبي الله تعالى داود. أمر عجيب. كان يأكل الحسن يوما على خوان، فقيل له: يا أبا سعيد، هل يسبح هذا الخوان؟ قال: كان يسبح مرة، يقصد بذلك عندما كان غضا أخضرا كان بيسبح. ولعل هذه الحكمة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يغرز عند القبرين جريدتين رطبتين، وقال: لعله أن يرفع عنهما ما لم ييبس، لعل ذلك الحكمة، لأن النبت الأخضر ما دام أخضرا فإنه يسبح يذكر الله عز وجل. طيب وأنت ماذا تصنع يا عبد الله إذا كانت الجبال والسباع والحصى والصخور والجذع الكل ده بيسبح وبيعبد ربنا، وانت ماذا تصنع؟ ماذا انت تصنع؟ طيب انت لاهن غافل طوال العام، ستأتيك ايام، لا اقول لك استعد للايام القادمة، كما قلت لبعض اخواني من قبل في احد المجالس ان الاستعداد لرمضان يكون من رمضان، الاستعداد لرمضان بيبقى قبلها بشهور، مش الاستعداد لرمضان قبلها بيومين ثلاثة، كما قال بعض الناس: فاتكم القطار، فاتكم القطار، قطار الذاكرين وقطار المتقين تجاوز، ولكن نحن نريد أن نعد العد في رمضان هذا. لماذا؟ لرمضان الذي سيليه. يعني احنا نفضل نعمل حال الطوارئ على مدار سنة، مش لرمضان اللي جاي بعد يومين ثلاثة، لا، لرمضان اللي جاي بعد أكتر من سنة. فوالله إن أمد الله تعالى لنا في الأعمار نكون قد تهيأنا له بقلب حاضر وعمل صالح، وإذا اخترمتنا المنية حسبنا النية، وإذا اخترمتنا المنية فحسبنا النية. إذا نحن أيها الأحباب لازلنا في ذكر الخيرات التي أنعم عليها رب الأرض والسماوات لعباده الصائمين، فمن ذلك الخير أن الذنوب تغفر بالصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا في ليل رمضان، في ليل رمضان خيرات كثيرات. طبعا أنا أعلم أن المسلمين في ليل رمضان مبتلون بكأس العالم وكأس مصر وكأس الأمم الإفريقية والأوروبية والأسيوية وكل كؤوس العالم كلها بتتلعب في رمضان، والتمثيليات والفوازير والموازير الدنيا كلها مقلوبة في رمضان. الناس دول أعدوا لكم العدة، احنا لسه بنقول نستعد رمضان قبل رمضان بيومين ثلاثة، والناس دول مستفين الأمور من السنة اللي فاتت، كل حاجة مستتفة لإلهائكم عن رمضان، لا سيما في ليل رمضان. طب ولماذا يكون الإعلام في ذروة مجده كما يقولون في ليل رمضان؟ اشمعنى ليل رمضان؟ اشمعنى ليل رمضان؟ لأن ليل رمضان ده فيه الخير الكبير للمسلم. كيف؟ عن طارق بن عبد الرحمن قال: سمعت سعيد ابن جبير رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: إن الله تعالى ليمهل في شهر رمضان كل ليلة، اسمع بقى، كل ليلة من أول ليلة في رمضان، الخير الجاي ده في كل ليلة في رمضان. ولذلك أنا عاوز الإخوة كل وسائل المشاهدات المرئية تغلق في رمضان، لا أخبار ولا غير أخبار، مش عاوزين أي حاجة في رمضان. لا يمكن أبدا أن نفوت هذه الفرص. إياك أن تكون صاحب الدجاجة، افتكروا مثل الدجاجة ده، إياكم أن تكونوا كصاحب الدجاجة يا عباد الله. ولكن نريد أن نكون أصحاب همة عالية. فسعيد بن جبير يروي عن أستاذه عبد الله بن عباس، وهذا الكلام لا يمكن أن يخرج مخرج الرأي، وإنما حكمه حكم المرفوع. فقال: إن الله تعالى لا يمهل في كل شهر، في شهر رمضان، كل ليلة حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول، حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء. ثم قال: هل من سائل يعطى؟ أي حد يا إخوانا نسب حاجة يجهزها، يجهزها بحيث لما ربنا يكرمه ويمد في عمره يومين الثلاثة دول يبدأ يجتهد بعد الثلث الأول من الليل. هل من سائل يعطى؟ يعني أعطيه. هل من مستغفر يغفر له؟ هل من مستغفر أن يطلب المغفرة يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ الكلام ده في تلتين الأخارة من الليل، فهذا خير كثير. الذي يحتاج زوجة، يحتاج ولد، يحتاج صلاح حال، يحتاج المنهج كبير وتقيل وهيذكر شوية ويسيب شوية وبيسأل ربنا إن اللي يذكره هو اللي يجيله في الامتحان، اللي يسأل ربنا سبحانه وتعالى أو عاوز إن ربنا يفتح عليه في الفهم، في السداد، في التوفيق، في العلم، في حفظ القرآن، في فهم معانيه، في الوقوف على أسرار الشريعة، في حسن الخاتمة، في صلاح الأولاد، سل تعطى، سل 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 تعطى، سل كريما لا يمل، سل كريما لا يمل. إن الخلق إذا سئلوا ملوا، والحق إذا سئل حفل وسعد. يعني ربنا عز وجل لما تسأله كتير يفرح، والعبد لما تسأله كتير إيه اللي يحصل؟ يمل منك. تقول له معاك 10 جنيه آخر الأسبوع، تفضل. طب 100 جنيه آخر الشهر، تفضل. طب أنا هجوز البنت ومفيش معاك 2000 3000، اتفضل. طب العربية عملت حادثة مفيش معاك 5000 جنيه نظبط، اتفضل. طب أنا مسافر الصين عاوز جهازين ثلاثة أجيبهم، ولما ربنا يفرج عليا أجيب لك، اتفضل. بعد كده لما يقول أي حاجة أقول له ربنا حنن عليك، يلا يلا يا ابن الحلال، اتكل على الله بالسلام، يلا يلا يا حبيب، توكل على الله. سبحان الله، الإنسان بيمل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا خير كثير، لا سيما في كل ليلة في رمضان. من ذلك الخير أيضا يشفع الصوم للصائم يوم القيامة. الإنسان لما يكون مكروب يا إخوانا ما بيتلاقي حد يسنده، مش كده؟ افترضنا أنت مثلا في طابور في عز الحر عشان تاخد أي خدمة على جواز ولا أي حاجة، والدنيا ضاقت بك وازدحام شديد، فجاء واحد راح منادى عليك وأخذك كده في مكان ظل، وراح واخدك عشان يخلص لك المسألة بتاعتك، تبقى فرحان ولا مش فرحان؟ فرحان. سبحان الله، بدل ما تقف في الشمس وتتبهدل بهدلة بينه، هو يخلص لك المسألة ديت ولوجه الله دون أي مقابل. عارفين القصة كنت قلتها لبعض إخواني في الثمانينيات، كان طلبة الجامعة بيسافروا العراق، فكان الطالب بياخد إثبات قيد من الكلية ويطلع جواز مؤقت ويروح ياخد التصديق بتاع الخارجية في القاهرة. مصر كلها بتجيب التصديق على الإثبات القيد ده من القاهرة. صديقنا ده راح الصبح بدري، اتلقى الطوابير 50 طابور، كل طابور من هنا لغاية المحل. قال طب انا اروح بدري بقى، اسافر قبل الفجر اوصلك الفجر، اتلقى نفس القصة. قال طب انا بقى ابات هناك، اتلقى نفس القصة. فلما تلاقي المسألة كده والدنيا حر والصيف شديد، قال خلاص اعمل حاجة، اخد بقى حسنتين. بدأ ان هو يجيب قلة المية يملاها ويشرب الناس اللي واقفين الطوابير. الراجل بتاع الشاي قال له انت يا ابني انت بتعمل ايه؟ قال له والله يا حاج انا بقى لي اسبوع كل يوم اجي وما اعرفش اخلص الورق بتاعي، فقلت اعمل حسنه وخلاص. قال له انت عاوز تمشي بما يرضي الله ولا بما لا يرضي الله؟ قال له انا عاوز امشي بما يرضي الله. قال له اقف الصف. قال له طب بما لا يرضي الله؟ قال له طب تعالى وراي، واداله نص جنيه وخلص المساله. الشاهد في ذلك ان الناس بتفرح لما يكونوا في موقف صعب وحد بيخدمهم او حد بيساعدهم. طيب المسألة مش خدمة في طابور، وانما في موقف عظيم الخلائق كلها مجتمعة في ساحة الموقف. الشمس قريبة من رؤوس العباد حتى ما يكون بينها وبين رؤوسهم إلا كقدر الميل. وهناك تفسيران، الأول الميل وهو الميل في المسافة حوالي 1650 متر، والميل عصا المرود، عصا المرود المكحلة التي تكتحل بها المرأة، يعني حاجة قد صابع. إذن يوم عصيب، ويغرق الناس في هذا اليوم في عرقهم، والناس يتمنون أن يخرجوا من هذا المقام ولو إلى النار، مقام صعب. من الذين يشفعون في هذا الموقف الصيام، الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام وماذا؟ والقرآن. لكن مش أي قرآن، مش أي قرآن، يعني مش أي حفظ للقرآن ولا أي كيفية للقرآن. ما الخوارج يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن، ولكن لن يكون القرآن شفيعا لهم، مع أنهم يحفظون القرآن ويتلون القرآن، ولكن لم يتأثروا بالقرآن ولم يعملوا بالقرآن. فالقرآن إنما يشفع لمن قرأه وتدبره وعمل به، والصيام يشفع لمن صامه إيمانا واحتسابا، أي صوما إيمانيا ربانيا. فيقول الصيام: أي رب، يا رب منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه، فشفعني فيه. هذا هو المقصود بالحديث. وفي آخره: فيشفعان. أيضا من جملة الخير في رمضان أن رمضان إلى رمضان يكفر الله تعالى ما بينهما من الذنوب والخطايا. سبحان الله. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا ثم تلبس ببعض المخالفات، فإن الصوم الذي يتلو ما بين الرمضانين يغفر الله تعالى للعبد إذا أذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أيضا من جملة الخير أن الله تعالى يستجيب دعاء الصائم، يستجيب دعاء الصائم. وفي الحديث الصحيح ثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة الصائم. أيضا من جملة الخير في رمضان تقيد فيه الشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، دلالة على قبول الدعاء، وسلسلة الشياطين، وفي لفظ وقيدت الشياطين. السلسلة والتقييد ليس معناه المنع، ولكن معناه قلة الحركة. أيضا من جملة ذلك الخير أن هناك بابا للصائمين يدخلون منه الجنة، فلا يدخل منه أحد سواهم. هذا الباب يسمى باب الريان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان، أو دعي من باب الريان. والريان وصف من الري، وهذا فيه مناسبة، كما أنهم في الدنيا أصابوا أكبادهم بالظمأ في سبيل الله، فكان جزاؤهم أن الله تعالى يرويهم من باب خصص لهم، هو باب الريان. أيضا الأعمال في رمضان تتضاعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، حجة وحجة كلاهما صواب، حج وحج كلاهما صواب. أيضا تهذب الشهوات بالصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، الباءة اللي هي مصاريف وتكاليف الزواج، فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هناك فوائد طبية كثيرة جدا جدا للصوم، لا سيما لمرضى السكر ومرضى المعدة ومرضى النقرس. الحمد لله مرضى النقرس هنا في مصر قليلون جدا، وهذا من فضل الله عز وجل، ولكن ربما يكون الأمر مفيدا لبعض الناس. وأيضا في جملة واحدة هناك أبحاث مهمة جدا تربط بين الصيام وبين أمراض الشيخوخة، الشيخوخة بتأتي للناس بعد سن الأربعين، بقى تبدأ بقى علامات الايه الشيخوخة بقى. فالصوم من الأسباب المهمة التي تؤخر أعراض الشيخوخة وتقضي على الأعراض المبكرة لأمراض الشيخوخة. أيضا الصوم يهدئ الأعصاب ويذهب الأرق، لأن القلب موصول فيه بالله عز وجل، فكيف يكون متعبا أو مكدودا أو مهموما. أيضا يضبط النفس، الصوم في ضبط للنفس، لأن بقى يعني الرغائب موجودة لا سيما في هذه الأزمان، رغائب كثيرة، فيترك هذه الرغائب المادية والمعنوية لله عز وجل، ويجعل رغبته الأكيدة أن يرضى الله تعالى عنه، وحسبه ذلك. أيضا يعالج الصيام كثيرا من الأمراض المزمنة، لسيما الجلدية والتناسلية والربو والتهاب المفاصل والقولون. والكلام ده كلام بجد، مش زي الناس بتاعة التلفزيونات اللي يقول لك الكريم الفلاني اللي ياخده يدهن رجليه 3 مرات في الصبح و3 مرات قبل ما ينام رجليه ترجع 30 سنة ورا. يعني هو لو عنده 60 سنة يبقى رجلين واحدة عنده 30 سنة. واللي تدهن بطنها مش عارف ايه تبقى حامل بعد مش عارف ايه. ويجوا بعض الناس تقال يا اخي كنت معرضة ما بعرفش اقوم وبشعبط في الحبل وبزعف على بطني، اول ما عملت الدهان ده في رجلي بتمشي من هنا لغاية مصر. كله كلام غير صحيح، ولكن دي ابحاث، انا بقول لكم موجز ابحاث وقدامي مصادر ومراجع علمية، المتخصصين هم الذين ألفوا هذه الأبحاث. أيضا يعمل على الوقاية من الآثار السلبية للتلوث الهوائي، ودي مهمة جدا. نحن نعاني من تلوث هوائي خطير، والتلوث الهوائي ده بيصيب أمراض الجهاز التنفسي، بيصيب الجهاز التنفسي سواء الشعب الهوائية أو القصبة الهوائية أو غير ذلك. فالصوم يعمل على الوقاية من الآثار السلبية للتلوث الهوائي. يوقف امتصاص السموم الهدامة في الجسم بشكل فعال وسريع، وده برضه مهم جدا لنا. عندنا السموم موجودة في كل مكان، في كل مكان، في الهواء والأكل والشرب وفي كل حتة. نسأل الله تعالى العافية. احنا كنا معيدين صغيرين، كان قسم الأورام في مستشفى الجامعة أوضة واحدة. احنا كنا معيدين، كلام ده في الثمانينيات، كان قسم الأورام في جامعة المنصورة أوضة واحدة فقط، أوضة واحدة فقط في المبنى القديم جنب الجلدية وجنب الصدرية والحاجات دي كلها، كان أوض. دلوقتي الأورام بسم الله ما شاء الله يا رب احمي المسلمين واحفظهم، هناك مركز علاجي ومركز مش عارف ايه، واصبح هناك مراكز خاصة وهناك معاهد، ده كله خلال مثلا 35 سنة. خلال 35 سنة ده كله كتير، شعب يتسمم وتنخله الاورام بهذه الصورة، ده مسألة صعبة، عاوزة توبة الى الله، عاوزين احنا نرجع لربنا عز وجل. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. احنا عاوزين بالفعل نوقر ربنا عز وجل ونعظم الله عز وجل ونتوب الى الله ونرجع الى الله حتى يبدل ربنا عز وجل ما نحن فيه. هذا المذكور إنما هو بعض من كل وغيض من فيض. هناك ملحوظة تتعلق بإخواننا الذين سيمتحنون في شهر رمضان. تقريبا معظم الجامعة تمتحن في شهر رمضان، وطالب الثانوي يمتحن في شهر رمضان، ويأتي بعض المفتين وما أكثرهم هذه الأيام كثير جدا. ظني ان لو احنا جعلنا قدام كل مفتي شيء سنجد ان المفتين كثر، حتى غير المتخصصين، حتى الناس الذين يخرجون بالملابس الفاضحة من الرجال والنساء يفتون في دين الله ويتكلمون. المسألة صارت عظيمة، يعني كان الواحد من السلف تعرض عليه المسائل الكثيرة فلا يجيب الا على 4 مسائل. الآن يتفاخر بعض المفتين أنه أفتى على 30,000 مسألة في سنة. ليه؟ بيأزلب؟ بيأكل فول سوداني؟ إيه اللي بيحصل ده؟ يعني هذا إيه؟ ما هذا الإسهال؟ ده يعتبر تجرؤ شديد على الله عز وجل. الإنسان في عافية ما لم يقحم نفسه هذا الوادي ان يتجرأ ويتكلم ويفتي، دي مسألة خطيرة جدا. فيا اخواني كان المسلمون يتعمدون ملاقاة العدو وهم صائمون. المسلمون كانوا يتعمدون ملاقاة العدو وهم صائمون، ولهم في ذلك نوايا. كذلك انت لو دخلت الامتحان وانت صائم، احنا لسه بنقول من جملة الخير ان ربنا بيستجيب دعاء مين؟ دعاء الصائم. قبل ما تقرأ الأسئلة توجه بقلبك إلى الله، تأنى يا رب صمت لك، أجبر خطري ويسر أمري. ده مش أدعية يا أخوانا اسمها أدعية الامتحانات، ده أنا بقول لك ادعو الله عز وجل بما تريد. لبعض الناس قبل الامتحانات يعمل كده مطوية، دعاء دخول الامتحان، دعاء إمساك القلم ساعة الإجابة، دعاء قراءة ورقة الأسئلة، دعاء فك السؤال الصعب. يعني السؤال لو صعب تقول تدعى ايه؟ سبحان الله، حياتهم كلها عبارة عن برامج. زي الدكتور، لو انت حسيت ان بطنك الشمال بتوجعك خد الكبسولة الفلانية، طيب لو رجلك اليمين بتوجعك خد مش عارف ايه. المسائل اسهل من كده، دين ربنا سهل. ما تحاولش ان انت تضيق على نفسك وتشدد، ليس هناك آثار نبتدعها في هذه المقامات، ولكن دي مقامات الأحوال. يعني مقامات الأحوال إن كل إنسان يتوجه إلى الله بما يقدر، بما يقدر. هو أنت لما تروح تمتحن وانت صائم ظنك إن ربنا يخزيك أو ربنا يخلبك؟ زميلك استمعوا إلى أقوال المفتين الذين يتجرؤون على الله عز وجل ويقولوا الصيام ربما يضعف الذاكرة. يا سلام، الصيام بيضعف الذاكرة؟ طب هو الطالب بيمتحن امتى؟ بيمتحن العصر ولا بيمتحن الصبح؟ الطالب بيمتحن امتى يا اخوان؟ الصبح. يبقى لسه متسحر ومصلي الفجر ولسه ما شاء الله في اول اليوم، فازاي انه هو يفطر ورايح الامتحان؟ تأثم عدوان. ما ينفعش، لا يجوز للطالب أن يفطر إلا بالفعل إذا كان مجهدا وهناك ضرورة، لأن الفطر محظور والمحظورات إنما ترتكب عند الضرورات، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. افترضنا الطالب كان عنده إسهال في يوم اللي قبل كده، هبطان ومش قادر يقف على حيله ولا قادر يفتح عينيه، خلاص هذا له ان هو يفطر. بس يفطر مش عشان رايح الامتحان، يفطر ان هو ايه؟ لان هو مريض. طيب هل هناك أدلة ان المسلمين خاضوا معارك حاسمة وكان ذلك هم صائمون؟ اجل، هناك أدلة في ذلك. السرايا التي ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر كي تغير على حمى قريش كان معظمها في رمضان، ومن ذلك مثلا سرية حمزة ابن عبد المطلب وسرية عبيد ابن الحارث. أيضا غزوة بدر كانت في شهر رمضان في العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتح مكة، فتح مكة كان في شهر رمضان من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. معركة البويب، البويب دي بعدها انفتح المسلمون طريقا أو فتح للمسلمين طريق لامتلاك العراق وفارس. يعني معركة البويب في الجبهة الفارسية كمعركة اليرموك في الجبهة الرومانية. دي زيه بالضبط. معركة البويب كانت في رمضان سنة 13 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جزيرة رودس في البحر المتوسط، جزيرة رودس في البحر المتوسط فتحها المسلمون في شهر رمضان سنة 30 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتح الأندلس بتمامه وكماله إلى جبال البرانس وهي الجبال الفاصلة بين الأندلس وبين بلاد فرنسا، كانت على يد موسى ابن نصير سنة 91 هجرية، وكان ذلك أيضا في شهر رمضان، حتى نصل إلى انتصارنا على اليهود في 1393 في شهر رمضان أيضا. نعم، ده بالهجري 1393، ده بالهجري 1973 بالميلاد. أنا مبسوط إن أنت عارف السنة، لأن أنا سألت بعض الطلبة في الجامعة قلت لهم يا أولاد المعركة 1973 كانت بين الفرس والروم ولا المسلمين والفرس ولا المسلمين والروم؟ أيوة دكتور تفضل، بين الفرس والروم. وأنا بقول لهم سنة كام؟ 1973. ثقافة الطلبة هذه الأيام أو ثقافة الناس هذه الأيام ثقافة هشة جدا. لو سألتهم مثلا فريق مدريد ولا فريق برشلونة الفانيلا رقم 36 بتاعت مين؟ ولا فيش 36 بتاعت مين؟ يقول لك بتاعت كرستين ومش عارف ايه. طيب الفانيلا رقم 115 بتاعت، يقول لك بتاعت فلان. حتى حافظين ارقام فانيلات اللاعبه على مستوى العالم، من الهداف فلان، من اللي هز الشباك بتاع فلان. طيب معركة 1973 بمين ومين؟ بين الفرس والروم. هل رأيتم يا إخواني نكس أعظم من ذلك؟ لابد أن نحدث نية سابقة لصيام رمضان، وهذه النية السابقة تكفي أن نبيت النية كل يوم، تكفي. وهذا كلام وجيه لبعض أهل العلم. السحور لابد منه ولو أن تشرب شيئا من الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السحور، فسحروا فإن في السحور بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تأخير السحور، حث على تأخير السحور، فإن معشر الأنبياء أمرنا بتأخير سحورنا وتعجيل فطرنا وأن نجعل أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فهذا هدي الأنبياء الذين أمر ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع هداهم. لو أن إنسانا توضأ فعند المضمضة والاستنشاق تسرب شيء من الماء إلى الجوف دون قصد منه لا يفسد صيامه، وصيامه صحيح لأنه لم يقصد ذلك الأمر، لأن الأصل هو القصد، وهو لم يقصد فصومه صحيح، ليس فيه فساد ولا إعادة ولا قضاء. أيضا من أكل ناسيا أو شرب ناسيا ومتعود أنه هو كل يوم يصحى من النوم الساعة 9:10 الصبح يفتح التلاجة ويجيب الأكل ويأكل ونسى أنه في رمضان، صحى فتح التلاجة وجاب الأكل وأكل واتبسط وعمل الشاي وحمد ربنا يا رب لك الحمد ولك الشكر وبيحمد ربنا، افتكر النهاردة رمضان. ماذا يصنع؟ صومه صحيح، وإنما أطعمه الله وسقاه. صومه صحيح وإنما أطعمه الله وسقاه. أيضا ربما يحتاج الصائم أن يبل شفتيه بالماء، بعض الناس يجيلهم تشقق في الشفتين بسبب مثلا نقص بعض الفيتامينات أو ما إلى ذلك، فهو بيحاول يبل شفايفه بالماء لأن ريقه ناشف، فيضطر أن هو يجيب مية ويعمل بشفايفه كده، لا شيء في ذلك، لا بأس، صومه صحيح. لو نام وقام قبل الظهر صلى الفجر الحمد لله ونام وصح قبل الظهر، فوجد نفسه جنبا، صومه صحيح ولا تثريب عليه. استعمال السواك في نهار رمضان هذا حسن ولا بأس به، ولا بأس به، والسواك لا يؤثر في خلوف فم الصائم، لا يؤثر، لأن الخلوف إنما يأتي من الجوف لا يأتي من الأسنان. لبعض الناس قالوا يكره الصيام التسوك في نهار رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك، والسواك يؤثر على هذه الرائحة. الكلام ده ليس بدقيق، لأن الخلوف إنما هي رائحة الجوف ليس رائحة الأسنان، والسواك إنما تشوص به الأسنان، تشوص به الأسنان. ولو جعله على اللثة أو اللسان لا بأس في ذلك، بعد أو قبل ليس هناك شيء. أحيانا تكون هناك بقايا للطعام في خلل الأسنان، خلل اللي هي المزانق اللي بين الأسنان، تقعد تغسل سنانك وتتسوك وتعمل، وبعدين بعد ساعتين ثلاثة تيجي تبلع ريقك تجد ان في حاجة كبقايا طعام نزلت مع الريق، لا شيء في ذلك، لأنك لم تتعمد ذلك الأمر، لقد أخذت بالعزيمة واجتهدت في تنظيف أسنانك بالمضمضة والسواك وغير ذلك، فإذا تبقى شيء فبلعت هذا الشيء دون قصد منك فصيامك صحيح إن شاء الله. أيضا بعض الناس يقولون لا بأس بالسجائر والمخدرات في نهار رمضان لأنها الأكل والشرب، لا، هذه الأشياء تدخل الجوف، تدخل الجوف، هي بالفعل ليست مغذية للبدن وإنما هي مفسدة له، ولكن جرى العرف أنها إذا دخلت الجوف أفسدت الصوم مع ما يترتب على ذلك من إثم، والله تعالى أعلى وأعلم. قطرة العين أو الأذن أيضا لا شيء في ذلك، حتى لو وجد طعمها في حلقه لأنها ليست في معنى الأكل والشرب. استعمال الدهانات والكريمات المرطبة ليس في ذلك بأس، لأنها لا تدخل الجوف وليس فيها معنى للطعام أو الشراب. العطر لا يؤثر أيضا في الصوم، وذهب بعض أهل العلم أن العطر إذا كان له جرم كالبخور فإنه يكره لخشية أن يدخل شيء من جرمه إلى الجوف، فالاحتياط أولى. استعمال البخاخ لمرضى الصدر والقلب ليس في ذلك بأس، لأن ما يبخ لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنتفخ، وعندها يتنفس الإنسان تنفسا عاديا، فيكون ذلك من باب الحاجة. الأقراص التي توضع تحت اللسان فيها تفصيل، إن ذابت هذه الأقراص ونزلت إلى المعدة فهي مفطرة، فإنها مفطرة. أما إذا ذابت في الغشاء المخاطي المبطن للفم وتصل إلى الأوعية الدموية عن طريق الدم فيستفيد الجسم بها عن طريق الامتصاص بهذه الصورة فإنها لا تفطر، والأولى اجتنابها إلا لضرورة. أحيانا يسيل الدم من الأنف أو بسبب خلل الضرس ليس في ذلك بأس، والصوم صحيح. يعني لو واحد اضطر يخلع سنته أو ضرسه في نهار رمضان ليس في ذلك بأس. وسيلان الدم من الأنف، بعض الناس بيجي لهم سيلان في الدم الذي يسمى بالرعاف، سيلان دم من الأنف لا يفسد الصوم ولا يبطله. بالنسبة لتغيير الدم للصائم ما يسمى بعملية الغسيل الكلوي، إذا كان طارئا عد الأيام التي غسل فيها فقضاها بعد رمضان، أما إذا كان المرض دائما فإنه يفطر عن كل يوم مسكينا، وهذا الفطر قدر وجبة غذائية واحدة على حسب حالته من الفقر أو اليسار أو التوسط. بالنسبة للكبسولات الشرجية كالمسكنات أو الأقماع المهبلية أو نحو من ذلك، هذه كلها لا تفطر ولا يصل شيء منها إلى المعدة. استعمال الصائم بالحقن، هناك من أجازها مطلقا ولعل الصواب التفصيل، فإذا كانت هذه الحقن علاجية كالمسكنات أو ما إلى ذلك سواء أخذت في الوريد أو العضل فإنها لا تفسد الصوم. الحقن الإجرائية بنجهز واحد لعملية فياخذ حقنة شرجية علشان تنظف المادة أو ما إلى ذلك أيضا لا تفطر. الحقن التي بعد ذلك الحقن الغذائية زي الجلوكوز التي تكون في معنى الغذاء فإنها تفطر. من شق عليه الصوم بسبب كبر سن أو مرض لا يرجى برؤه أو حامل أو مرضع فالأولى إنه يطعم عن كل يوم مسكينة. السائق الذي يسافر من بلد إلى بلد إذا استطاع أن يصوم فهذا أولى له أفضل، وإن شق عليه الصوم أفطر وقضاه بعد ذلك بعد رمضان، ولو تخير أيام الشتاء لكان بذلك خيرا. هل يجوز عقد الزواج في رمضان؟ لا بأس، في بعض الناس يعقدون في رمضان فيأتون ببعض المخالفات فيفتي بعض المفتين بعدم جواز العقد في رمضان بسبب بعض المخالفات التي قد تحدث بعد العقد. لابد أن يكون الصوم لنا جنة أن ندرب أنفسنا على التقوى، وأن يكون من سبب المعونة لنا في ذلك الصيام. المزاح واللغو والغيبة في نهار رمضان لا يفسد الصيام وإنما ينقص في الأجر، وطبعا نحن جميعا فقراء إلى الأجر ونحتاج ذلك الأجر. أيها الأحباب، نكتفي، طبعا هناك مسائل كثيرة ولا أريد أن أطيل عليكم، ولعلنا عندما نوزع الكتاب الذي سنوزعه إن شاء الله يكون فيه هذه المادة من الأسئلة وإجابتها، وإن شاء الله تبارك وتعالى أتصور أن يكون هناك القيام بعد العشاء، وسيكون هناك قيام في آخر الليل، يعني من أراد أن يصلي هنا بعد العشاء سيكون هناك يعني صلاة، ومن أراد أن يؤجل صلاته للليل الآخر الساعة بعد الساعة 12 إن شاء الله سيكون أيضا هنا صلاة. هل يجوز أن يجمع بين الصلاتين فرصة؟ يعني لا تشق على نفسك، نحن صنعنا ذلك حتى يكون المسجد قائما بالخير في كل وقت، بل الإنسان إذا استطاع أن يصلي منفردا حتى في بيته لا بأس في ذلك، فصلاة الجماعة إنما هي تشجيع للناس على إقامة هذه الشعيرة، تشجيع للناس كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه عندما جمع الناس على إمام واحد. فليست المسألة إن دي واجب وفرض، وإنما شعيرة من الشعائر يجتمع الناس عليها لعلهم يتشجعون، كما كان السلف قديما يتحاثون على الأعمال الصالحة، يعني كان السلف قديما يحث بعضهم بعضا على الأعمال الصالحة. فيا حبذا لو أعدنا سيرتهم ومشينا على طريقتهم أن يحث بعضنا بعضا على الجريان على السنة الطيبة والعمل الصالح. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وألا يختم رمضان إلا بذنب لنا مغفور وعمل لنا وتجارة لنا لن تبور. أسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل عمل صالح، وأن يصرف عنا كل عمل فاسد، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واحرصوا أيها الأحباب أن تصحبوا معكم أحبابكم وأولادكم ونساءكم، يعني النساء يصلون مع النساء والأولاد يصلون مع الرجال. وإن شاء الله سنحاول أن يكون هناك يعني إتقان ما استطعنا إلى ذلك من سبيل إن شاء الله. بالنسبة لأبنائنا سنبدأ دروس يعني الأبناء إن شاء الله يوم السبت والاثنين والأربعاء، فإذا كان رمضان إن شاء الله يوم الأربعاء سنبدأ إن شاء الله من السبت اللي بعديه، يعني في كل الأحوال سنبدأ الدرس مع أولادنا. ماشي يا حبيبنا، سنبدأ الدرس مع أولادنا من يوم السبت إن شاء الله بعد العصر، من بعد العصر إن شاء الله بنصف ساعة. الأولاد من أول حضانة لغاية ما شاء الله يكونوا موجودين بإذن الله تعالى. سيكون الدرس هو تذكير بالمعاني، تذكير بالمعاني، مش مجلس مثلا نشرح فيه فقه ولا تفسير ولا لا، هو تذكير بمعاني نريد أن نجتمع عليها وأن يتربى عليها أبناؤنا. فنسأل الله تعالى أن يربي أبناءنا وأن يهديهم وأن يصلحهم وأن تقر أعيننا بصلاح أبناء المسلمين جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.